إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فحديثنا اليوم عن أمر عظيم، يتعلق في القلب إذا صلح، صلحت أقوال الإنسان، وصلحت أفعاله، وصلح سمته، وصلحت معاملاته، وصلح شأنه كله، سره وعلانيته، ألا وهو معاشر الإخوة الحياء. نعم، إن الحياء معشر المسلمين زينة المرء المسلم. سبب اختيار الموضوع، أولاً أن الحياء يتعلق بحياة المسلم في شأنه كله، سره وعلانيته، فإذا اتصف المرء بالحياء اتصف بالبذل والعطاء في معاملاته وأخلاقه وأعماله وأقواله. ثانياً، أنه يقوي الإيمان ومتعلق أيضاً بالإيمان. ثالثاً، أنه يزيد في قلب الإنسان وينقص، كما أن الإيمان أيضاً يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. كذلك الحياء معشر المسلمين يزيد تارة في قلب المرء وينقص تارة في قلبه وأعماله. رابعاً، مما جعلنا نختار هذا الموضوع أن الحياء تساهل فيه كثير من الناس، خاصة في زماننا هذا، في زمان انفجار وسائل التدمير الأخلاقية التي تسمى وسائل التواصل الاجتماعي، فتساهل الكثير والكثير من الناس في شأن الحياء. تساهل النساء كبارا وصغارا، تساهل الرجال كبارا وصغارا في موضوع الحياء، وللأسف أن الذي يتصدر وسائل التواصل هو كل من هو سافل القول، قبيح الفعل، سيء الأعمال، تجده من المشاهير إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى ورحمه. فللأسف لما ضاعت عندنا القدوة الحسنة للأئمة والأخلاق الفاضلة وللصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصدر المشهد في معشر الشباب والشابات أولئك أسافل القوم الذين نزع الله سبحانه وتعالى عنهم الحياء، فتساهل الناس في شأن الحياء. جعلنا نختار هذا الموضوع لأهميته وعظيم منزلته. معشر المسلمين، ما هو الحياء؟ وكيف نعرف الحياء؟ وما ضابط الحياء؟ لأمر عظيم اختلف العلماء في ضابط الحياء وتعريفه، فقول منهم يقول: الحياء مشتق من الحياة، فكلما كان في القلب حياة بالإيمان كان في قلب المرء حياء بأفعاله وكلماته، وكلما نقص القلب وكان القلب ميتا من الإيمان كان المرء ميتا بفعل الحياء والاتصاف بفعل الحياء. قول آخر قال: الحياء مشتق، الحياء هو مبلغ الأعمال الفاضلة والمعاملات النبيلة والأخلاق الكريمة. نعم، فإن المرء إذا اتصف بالحياء حتى أعماله في البيع والشراء تتصف أيضا بالحياء، فلا يمكن للمرء أن يكون بعيدا عن الحياء ويكون أخلاقه فاضلة وكلماته نبيلة وبيعه وشراؤه صالح. لا، وإنما إذا كان المرء متصفا بالحياء كان متصفا بهذه الأخلاق الكريمة النبيلة. والقول الآخر يقول: الحياء تعريفه خلق في القلب يبعث على ترك كل قبيح ويحث على فعل كل فاضل وإعطاء كل ذي فضل فضله. فإن الذي يتصف بالحياء يعطي أهل الحقوق حقوقهم من الوالدين والأصدقاء والجيران والأحباب والأعداء، يعطيهم أيضا حقهم بمنظوم الحياء وحدوده. فليس المرء وليس الشأن أن تكون قوي القول بذيء القول، أنك أنت الرجل الشجاع والرجل النبيل، وإنما الرجل الشديد الحازم لأمره القوي في قوله وفعله، هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الرجل الشديد القوي الذي إذا غضب صرع، ليس صرع بنفسه وإنما صرع من قبل من أمامه، ليس الشديد بالسرعة الذي تنفخ أجداده ويحمر وجهه وتظهر أنيابه وتنتفخ عروقه، ليس هذا الشديد. قال: ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، هذا هو الرجل العاقل الذي إذا غضب يملك نفسه. معشر المسلمين، إن الحياء خلق عظيم ذكره الله الجليل في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، موضعين وصف الله نفسه بالحياء، منها قول الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والآية الثانية قول الله جل وعلا: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. ففي الآيتين وصف لله جل وعلا بالحياء، وصف يليق به سبحانه وتعالى. فإن الله يستحيي على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستحيي كما قال الله جل وعلا: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وهذه الآية كان الصحابة رضي الله عنهم لربما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد منازله فيطيلون الجلوس ويريد أن ينصرفوا، فيستحي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم قولا أو عملا أنه يريد الجلوس في بيته لوحده الآن، ويريد الصحابة أن يذهبوا. فأخبرهم الله جل وعلا بهذه الآية: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. والموضع الثالث الذي ذكره الله جل وعلا فيه الحياء في القرآن هي تلكم المرأة التي وصفها الله جل وعلا بأعظم وصف، صاحبة مدين التي جاء موسى عليه الصلاة والسلام لماء مدين ووجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، يعني تمنعان الغنم أن يخالطوا غنم الرعاة الآخرين فيسقون جميعا، تذودان. واستنكر عليه الصلاة والسلام شأن المرأة بين الرجال، مما يدلك يا أخي أن الاختلاط بين الجنسين ممنوع من قديم الزمان. فموسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل، الذي بينه وبين عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام كثير من الأنبياء والمرسلين وكثير من السنوات والسنين، ومع ذلك لم تكن أمة بني إسرائيل يعرفون الاختلاط بين الجنسين، لأنه مفسدة للمرأة، مفسدة للرجل، ضياع الحياء، تجرؤ بالقول والفعال. فوجد موسى عليه الصلاة والسلام تلكما المرأتين وليس من شأنهما أن يكون بين الرجال، فسألهما: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني يذهبون الرجال ثم نأخذ أغنامنا لنسقي من الماء. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وبين العذر: فإن هذا المكان ليس مكانا للنساء، ونحن نعلم أن هذا المكان ليس مكانا للنساء، لكننا اضطررنا إلى ذلك اضطرارا. فقال: وأبونا شيخ كبير، يعني لما كان والدنا هو الذي يقوم بسقي الأغنام
لم نكن نحتاج لمخالطة الرجال، لكن لما كان الوالد شيخ كبير لا يستطيع أن يعالج الغنم اضطررنا اضطرارا للخروج لذلك. ومع هذا، مع هذه الضرورة لم يخالط الرجال، وإنما منعوا أغنامهما بطائفة من المكان حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما عليه الصلاة والسلام. وانظروا معاشر المسلمين إلى ذلكم الخلق النبي من نبي الله عليه الصلاة والسلام موسى بن عمران، فجاء للمرأتين سألهما سؤالا وسقى لهما وولى، ولم ينتظر منهما جزاء ولا شكورا، ولم يستفسر منهما، ولم يكثر الكلام، لا يقول لكم، لا يقول لهما شكرا لكما صنعت لكم معروفا، هلا نجلس ونشرب الشاي، ما انتم، من اين انتم، اصلكم وفصلكم، من اين اتيتم، اين بيتكم ومنزلكم، لا، وانما الكلام كان في حدود المعروف بين الرجال والنساء الاجانب. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فاخذ الاغنام ولم يتكلم فسقى لهما، ثم ارجع الاغنام ولم يتكلم فسقى لهما، ثم تولى الى الظل، ذهب ليستريح. قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فقدر الله جل وعلا استجابه لموسى عليه الصلاه والسلام الذي خرج من مصر خائفا يترقب من جيش فرعون، قدر الله له العمل والزواج والمسكنة والمشربة والطعام بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم استجابة لنبيه في دعائه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأخبرنا الله ما حصل بعد هذه السقية. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. انظروا معاشر الإخوة، لما كان الحياء في القلب بيّن في ممشي المرأة وبين في سلوكها، فوصفها الله جل وعلا بمشيها التي لم يذكر في القرآن ولا في السنة لا أصلها ولا اسمها ولا فصلها ولا عمرها، وإنما ذكر عملها، وإنما ذكر فعلها حينما مشت مع موسى، مشت لموسى عليه الصلاة والسلام. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. معاشر الإخوة، وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة في بيان شأن الحياء، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فبين عليه الصلاة والسلام أن والحياء شعبة من شعب الإيمان، رواه البخاري ومسلم. بين عليه الصلاة والسلام أن الحياء مرتبط بين إماطة الأذى من الطريق وبين قول لا إله إلا الله، لأن هذا كله من مراتب الإيمان ومن شعب التقوى والإيمان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني ينصح أخاه الذي يستحي كثيرا أن لا تستحي كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام دعه، يعني اتركه في هذه الموعظة وفي هذه النصيحة، قال دعه فإن الحياء لا فإن الحياء من الإيمان، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام الحياء كله خير، أو قال الحياء خير كله، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، رواه الحاكم وصححه الألباني. بيّن هنا عليه الصلاة والسلام أن لكل دين خلقا، وأن دين الإسلام يتصف بهذا الخلق العظيم، خلق الحياء. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الله، حياء من الله، حياء يدل على الإيمان ويجر على الإحسان ويجر صاحبه إلى الجنان ويبعده عن معصية الله جل جلاله وعظم سلطانه. فقال عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. هنا بين عليه الصلاة والسلام أن ذلكم الذي يكون بذيء اللسان بذيء الفعال بذيء الأقوال هذا من الجفاء ومن الجفاء والجفاء من النار، نسأل الله السلامة والعافية. بيّن أيضا صلى الله عليه وسلم أن الحياء كله خير بقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه. الفحش في القول، لا تقول أنك رجل قوي وترد الكلمة عشرة وترد الفعل إلى أكثر من فعل، هذا من الفحش، والفحش لا يكون في شيء إلا شانه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن الله يتصف بالحياء، وكما مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم يتصف بالحياء، وأيضا ملائكة الرحمن يتصفون بالحياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع إليه عبده يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ووصف عليه الصلاة والسلام بالحياء حتى قال الصحابي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها، فإذا استحيا من شيء عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الخلق الجميل العظيم، أن الرجل إذا استحى يظهر في وجهه كأن يكون وجهه أحمرا أو يتغير لون وجهه، حياء من الفعل السيء أو حياء من القول السيء. وبين عليه الصلاة والسلام أن ملائكة الرحمن تستحي، فلما دخل عليه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعدل عليه الصلاة والسلام ثم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهنيئا لك يا أخي المسلم، هنيئا لك يا من تتصف بالحياء، أنك تتصف بصفة جليلة يتصف بها الرحمن ويتصف بها ملائكته الكرام ويتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الإخوة، إن مما تساهل الناس به خاصة معاشر الشباب الذين يلبسون من الثياب ما شاءوا بعيدين كل البعد عن الحياء، ومع توفر الإزار في كثير من المساجد ذلك لأن كثيرا من الرجال أصبحوا يلبسون ملابسا لا تصلح أن يحضروا فيها للصلاة، فيخرجون إلى المجمعات التجارية كاشفين الفخذين أو نصف الفخذين بحجة: أني رجل لا يعوبني شيء، أنا رجل لا أستحي من شيء، وليس هذا من العيب في شيء. اسمع يا أخي المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته في الخطبة الأولى أنه لما دخل عثمان رضي الله عنه كان قد كشف عليه الصلاة والسلام شيئا من ركبتيه، فتعدل لأن عثمان يريد أن يدخل، فتعدل وشد عليه إزارة، ثم خلى عثمان يدخل، فلما ذهب قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نعم، هذه الوصية، الوصية بالحياء، من الوصايا التي كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوصي بعضهم بعضا بها. فهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن الأنبياء الأولين يتوارثون القول الحكيم الذي سيذكر ينقلونه لقومهم، وينشأ النبي بعد النبي يخبر هذا الأمر، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث معاشر الإخوة اختلف العلماء رحمهم الله على المراد منه. القول الأول أن هذا من باب الوعيد والتهديد: اصنع ما شئت فإنك ستحاسب عليه، كأنك تقول لابنك: إن كنت رجل فاخرج من البيت. هذا على سبيل التهديد، ليس على سبيل الخيار والاختيار، كما قال الله جل وعلا: اصنعوا ما شئتم
إنه بما تعملون بصير، أي أنكم ستجزون بكل عمل كان صغيرا أو كبيرا. فهذا القول الأول أنه من باب التهديد والوعيد للذي لا يستحي أنه يفعل ما يشاء سيرى ذلك ويجازى به. والقول الثاني أن الأمر إذا كان من دين الإسلام فافعله ولا تستحي منه، فإن الحياء لا يمنع من الأمر بالطاعة كإعفاء اللحى وتقصير الثياب حتى وإن كان الناس يرون ذلك عيبا. يا أخي هي طاعة للرحمن، فلا تستحي من الدين أن تفعله في أي مكان كان. معاشر الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الحياء ملازم للإيمان وأنه من خلق الأنبياء الأولين، وأن ذلك يتوارث من القول الحكيم ومن قول النبي للنبي الذي بعده. معاشر المسلمين، بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحياء والإيمان جميعا فلا ينفك أحدهما عن الآخر، في قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وصححه الألباني. معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتلكم الوصية الخالدة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل أن يوصيه وصية خالدة، قال له أحد الرجال: يا رسول الله أوصني. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله، أن تستحي من الله، استحي من الله قبل أن تستحي من الخلق، استحي من الله أن يراك في موضع لا يرضاه، استحي من الله أن تغيب في موضع يريدك أن تكون فيه كالعبادات في المساجد والصلوات، استحي من الله أن تتقول بقول سيء، استحي من الله أن تفعل معصية بنعمة أعطاك إياها كالبصر واليد وغيرها. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. رواه أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب. معاشر المسلمين، انظروا لهذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. تخيل لو كنت برفقة رجل صالح تقي نقي يخاف من الله معك أينما ذهبت، وهو يعرفك ويعرف أباك ويعرف أمك ويعرف إخوانك وأخواتك وأعمامك وأخوانك، كيف تفعل القول، كيف تقول القول السيء أو تفعل الفعل السيء؟ ستستحي من هذا الرجل لأنه رجل صالح. كذلك ينبغي ويجب أن تستحي من الله الذي خلق هذا الرجل وخلق النعمة التي أعطاك إياها أن تعصيه بها. أوصيكم معاشر الإخوة أن تغرسوا في نفوس أبنائكم وبناتكم هذا الخلق الجميل، خلق الحياء، لا أن نكون في وسائل التواصل منزوعين الحياء، ولا أن نكون في الشوارع منزوعين الحياء نتباهى بهذا النزع، وإنما هذا من الإيمان. فإن الحياء والإيمان جمعا جميعا قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا أن تزيننا بزينة الإيمان وأن تجملنا بجميل الحياء بأقوالنا وأفعالنا وقلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر اللهم راية الدين والتوحيد، وأذل راية الشرك والبدعة، إنك على ذلك قدير. معشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.